بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث هو أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في كتاب الزكاة لبيان النصاب في بعض الأموال الزكوية. الحديث أخرجه الجماعة، وأخرجه مالك وأحمد والدارمي، وأخرجه الطيالسي وابن جرود بن خزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهقي من طرق عن أبي سعيد، فروي من طريق يحيى بن عمارة العباد بن تميم، ومن حديث أبي صعصعة وعبد الرحمن بن يعقوب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في ثلاثة مواضع، في أربعة مواضع. أخرجه في كتاب الزكاة باب زكاة الورق، وفي باب من أدى زكاته فليس بكنز، وفي باب ليس فيما دون خمسة ذود صدقة، وفي باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أواق صدقة. وأواق جمع أوقية، قالوا أواق وأواقي، والأوقية تساوي 40 درهما. ولا فيما دون خمس ذود صدقة، والذود بفتح الذال وسكون الواو، ويتقال لما بين الثلاثة إلى العشرة. فالثلاثة من الإبل ذود، والأربع من الإبل ذود، والخمس ذود، والسبع ذود، هي ما من الثلاثة إلى العشرة. ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. أوسق جمع وسق، ويقال وسق بفتح الواو وكسرها. واختلف في معناه، والأكثر على أنه هو الحمل الذي يحمل به على الناقة، هذا الوسق. وسمي بذلك، قالوا، لأنه يوسق ويربط إذا حمل على الناقة. والوسق يساوي 60 صاعا، 60 صاعا بالصاع النبوي. هذا الحديث يدل على فوائد: أولها وجوب الزكاة في هذه الأموال الزكوية، وهي الفضة والإبل وفي الحبوب والثمار المعشرات. كذلك هذا الحديث دليل على اشتراط النصاب في ذلك، فالنصاب في الذهب، في الفضة، أن تبلغ 5 أواقي، وهي 100 درهم، فما دون ذلك فليس فيه زكاة. والنصاب في الإبل 5، وما دون ذلك فلا زكاة فيه. فمن عنده 4 من الإبل لا زكاة فيها. والنصاب في الحبوب والثمار أو في المعشرات ما بلغ 5 أوسق، وهو مقدار سوء 300 صاع، لأن الوسق الواحد 60 صاعا. فهذا ما يتعلق باشتراط النصاب في هذه الأموال الزكوية. أيضا دل هذا الحديث على أن ما لم يبلغ النصاب من الأموال فإنه لا يزكى. قالوا لأن ما دون النصاب مال قليل لا يحتمل المواساة، وهذا من كمال الحكمة وعظيم الرحمة، من كمال الحكمة وعظيم الرحمة أن المال القليل لا يواسى به لأنه ينتهي، تتعلق به حاجة صاحبه، فكيف يلزم بأن يعطى أو أن يعطي منه غيره؟ بينما إذا بلغ النصاب فإنه يعتبر مالا كثيرا يحتمل المواساة والإرفاق فيواسي به غيره. كذلك هذا النصاب الذي حدده الشارع في هذا الحديث على سبيل التعيين، والتحديد الحاصر، ولذا لو نقص المال الزكوي عن النصاب فهل إذا نقص يسيرا فهل تجب فيه الزكاة أو لا تجب؟ يعني لو نقص ربما نقول بالكيلو عن النصاب الزكوي هذا يسير، لو نقص في نصاب الذهب أو نصاب الورق لو درهم واحد أو مثقال واحد هل تجب فيه الزكاة ولا ما تجب فيه الزكاة؟ القول الأول أنه لا زكاة فيه إذا نقص عن النصاب الشرعي ولو نقص بحبة واحدة، ولو نقص حبة واحدة فلا زكاة فيه. والقول الثاني أنه يسامح في النقص اليسير فيزكى، يسامح في النقص اليسير فيزكى، لكن لعل القول الأول أولى. فإيجاب الزكاة على من نقص ماله عن النصاب لا دليل عليه ولو كان النقص يسيرا. يعني مثلا إذا قلنا أن نصاب الحبوب والثمار باعتبار الكيلو في التحديد المعاصر مثلا على الخلاف فيه أقوال، لكن من الأقوال أنه 675 كيلو. شخص لما وزن ما عنده من الحبوب والثمار وجدها 670 كيلو، نقصت 5 كيلو، نقول أجمل زكاة. هذا هو القول الراجح. بينما القول الثاني هو قول المالكية أنهم قالوا يسامح في الشيء اليسير، أنهم قالوا يسامح في النقص اليسير، لكن الظاهر والله تعالى أعلم أنه لو نقص ولو يسيرا فإنه لا يجب عليه أن يزكي. كذلك مما يستدل بهذا الحديث أن كل ما زاد فهو بحسابه، كل ما زاد فهو بحسابه، إذا زاد المقدار زادت الدراهم، زادت الحبوب والثمار كيلواتها، نعم، فيزداد قيمة الزكاة تكثر. إلا أنه يستثنى من ذلك الأوقاص في بهيمة الأنعام، الأوقاص في بهيمة الأنعام، وهي ما بين الفريضتين، ما بين الفريضتين فإنها لا تزيد. هذا الحديث نص في أن نصاب الورق وهو الفضة 5 أواقي وهما يبلغ 200 درهم، وفي التحديد المعاصر باعتبار الجرامات مختلف فيه تبعا لاختلافهم في الوزن، وزن الفضة. فذهب الطائفة إلى أن مقدار أو نصاب الفضة بالجرام 470 جراما، ومنهم من قال بأنه 595 جراما. وعلى هذا من ملك هذا المقدار إما على القول الأول أو على القول الثاني فوقد ملك نصابا من الفضة فيجب أن يزكي، ولو ملك أقل من ذلك فلا زكاة عليه. قال ابن قدامة: لا تجب فيما دون 200 درهم من الفضة صدقة، لا نعلم فيه خلافا. فمن ملك هذا المقدار هو 595 على أحد الأقوال فقد ملك نصابا زكويا، فيجب أن يخرج زكاته. أيضا هذا دليل على أن نصاب الفضة مقدر بالوزن لقوله 5 أواقي، والأوقية وحدة وزن، فالواجب في النصاب أن يبلغ 5 أواقي ولو نقص في التقدير عن 200 درهم، وهذا قول الجمهور. بينما الذي يقولون بأن النصاب للفضة مقدر بالفضة وللذهب مقدر بالعد، فإنهم يقولون يجب في 200 درهم ولو نقصت عن 5 أواقي، ولو نقصت عن 5 أواقي، لكن الجمهور على القول الأول أن التقدير بالوزن، أن التقدير بالوزن، وهو الذي يدل عليه حديث أبي سعيد. النقد الثاني مما تجب فيه الزكاة كالفضة هو الذهب، ولا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ 20 مثقالا وهو ما يساوي 80 جراما بالتحديد المعاصر، 80 جرام من الذهب، هذا نصاب الذهب. قال في حاشية الروض: يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا باتفاق الأئمة الأربعة تجب الزكاة في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا باتفاق الأئمة الأربعة. الواجب فيهما هو ربع العشر، ربع العشر. قال ابن قدامة: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن زكاة الذهب والفضة ربع العشر. ووجوب الزكاة في الذهب والفضة هذا بالإجماع لا خلاف فيه، استدل لهذا بقول الله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم الآية. كذلك ما في الصحيح من حديث أبي هريرة: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فذكر بها جنبه وجبينه وظهره، وفي رواية وجبهته، كلما بردت عليه أعيدت، أو كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد. حديث عند مسلم. فهذه أدلة صريحة واضحة على وجوب الزكاة في النقدين، هما الذهب والفضة، إذا بلغ النصاب الشرعي. مما يلحق بالذهب والفضة الزكاة في العملة الورقية أو العملة المعاصرة الآن المتداولة في الدول، فهذه تقدر بالأحظ للفقراء إما بنصاب الذهب أو بنصاب الفضة، والأحظ أن تقدر بنصاب الفضة. وعلى هذا إذا أردنا أن نعرف النصاب بالعملة فننظر كم قيمة 595 إجراما من الفضة كم تساوي. فلو قيل لنا مثلا إن الفضة الآن إجرام الفضة يساوي ريالا واحدا، فمعنات أن من معه من الريالات 595 ريالا فقد ملك نصابا زكويا. ولو قيل لنا إن نصاب الفضة نصاب الذهب أو إجرام الذهب الآن يساوي مثلا 10، فنضرب 10 في الجرامات وهي 80 بالنسبة للذهب، فمن ملك 800 ريال فقد ملك نصابا نعم زكويا. أيهما الأقل؟ الأقل الفضة، فالأحظ للفقراء أن تقدر بالفضة، هذه العملة التي بأيدي الناس بأيدي الناس. والواجب من ذلك ربع العشر، قل أو كثر المال. فأي مبلغ عندك تريد أن تزكيه فإنك تقسمه على 40، سواء كان 1000 أو 1,000,000 أو 1,000,000,000 أو ما يكون، اقسم على 40 والناتج هو زكاته، هو الواجب فيه من الزكاة، يخرج ربع العشر. أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من المسائل المتعلقة بزكاة النقدين أنهما يضمان إلى بعضهما في تكميل النصاب. فلو قدر أن شخصا عنده من المال أو عنده من الذهب ما لا يبلغ النصاب، وعنده شيئا يسيرا أو عنده شيء يسير من الفضة لا يبلغ النصاب، لكن إذا جمعهما بلغا نصابا، فإن القول الراجح والله تعالى أعلم أنهما يضمان جميعا في تكميل النصاب، أنهما يضمان جميعا في تكميل النصاب. كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيما دون 5 ذود صدقة، هذا دليل على وجوب الزكاة في الإبل، وجوب الزكاة في الإبل. ومثل الإبل البقر والغنم، فالزكاة إنما تجب في بهيمة الأنعام. ويدل لهذا أيضا حديث أبي هريرة في الصحيح ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها وتطعه بأظلافها، في لفظ في رواية الإبل وتطعه بأخفافها. فهذا دليل على وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام. ويشترط في الزكاة في بهيمة الأنعام أن تكون سائمة أي راعية غير معلوفة، الحول أو أكثر الحول، إذا كانت ترعى كامل الحول أو أكثر الحول يعني 8 أشهر من الحول فلا بأس، إنه يجب أن يزكي. لكن لو كانت معلوفة ينفق عليها فإنه لا زكاة فيها، إنه لا زكاة فيها. كذلك أن تبلغ النصاب الشرعي، أن تبلغ النصاب الشرعي، وهو في الإبل قد بين في هذا الحديث في مبدئه ليس فيما دون 5 دود صدقة، ففريضة الإبل إنما تبتدئ 5، فمن ملك 5 من الإبل وجبت عليه الزكاة. وفيها شاه، وفيها شاه، لو ملك 7 من الإبل ففيها شاه، لو ملك 8 من الإبل ففيها شاه، 9 من الإبل فيها شاه، إذا ملك 10 ففيها شاتان إلى 14، ثم من 15 إلى 19 فيها 3 شياه، ومن 20 إلى 24 فيها 4 شياه. فهذا الواجب في الإبل إذا بلغت هذا المقدار. فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاف، وهي ما تم له 1 سنة، سميت بذلك لأن أمها ماخذ أي حامل. ومن 36 إلى 45 فيها بنت لبون، وهي ما تم له 2 سنة، قال لأنهما قد ولدت وأصبحت ذات لبن. ومن 46 إلى 60 فيها حقة، وهي التي لما تم لها 3 سنين. ومن 61 إلى 75 فيها جذاعة، ومن 76 إلى 90 فيها بنت لبون، ومن 91 إلى 120 فيها حقتان. ثم تستقر الفريضة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. هذا هو نصاب الإبل، وعلى هذا في 150 3 حقاق، في 160 4 بنات لبون، في 200 من الإبل 4 حقاق أو 5 بنات لبون، وهكذا. فهذا هو المقصود بنصاب الإبل، بنصاب الإبل. وهذه المقادير وردت في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في فرائض الصدقة، وانعقد عليها الإجماع، انعقد عليها الإجماع. البقر يبدأ النصاب من 30، ويدل لهذا ما ورد في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة. فمن ملك دون 30 فلا زكاة عليه، ملك دون 30 من البقر فلا زكاة عليه. وهذا قول عامة أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله: لا زكاة فيما دون 30 من البقر، وهو قول جمهور العلماء. فمن عنده 30 إلى 39 ففيها تبيع، والتبيع ما تم له 1 سنة، العجل من البقر ما تم له 1 سنة. فإذا بلغت 40 ففيها مسنة، وهي التي لما تم لها 2 سنة، وهكذا في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. هذا من عنده 80 من البقر فيها مسنتان، عنده 70 فيها مسنة وتبيع، عنده 120 إما أن يقال فيها 4 أتبعة أو ثلاث مسنات وهكذا. الغنم أول نصابها 40، فلا يجب فيما دون 40 من الغنم زكاة، لا يجب فيما دون 40 من الغنم زكاة لا شيء فيها. يعني شخص عنده 30، عنده 35 من الغنم فلا زكاة عليه فيها حتى تبلغ 40. فإذا بلغت 40 ففيها شاه حتى تبلغ 120، ثم من 120 أو 121 إلى 200 ففيها شاتان، ثم 201 إلى 399، نعم هذه فيها ثلاث شيح، ومن 400 إلى 499 أربع شيح، فيكون على هذا في كل 100 شات، في كل 100 أو في كل 100 شات شات، فهذه هي فريضة الغنم. كذلك مما يشترط في زكاة بهيمة الأنعام في اشتراط الأنصبة ألا تكون معدة للتجارة وإنما معدة للدر والنسل، معدة للدر والنسل، فلو أعدت للتجارة فالزكاة في قليلها وكثيرها لا نصاب لها في بهيمة الأنعام، وإنما نصابها نصاب عروض التجارة. فلو قدر أن شخصا عنده 10 من الغنم وهي عروض تجارة له يبيع ويشتري فيها، فهذه زكاتها زكاة عروض تجارة، لكنها باعتبار زكاة بهيمة الأنعام لم تبلغ النصاب. أو أن شخصا عنده 30 من البقر، عنده 20 من البقر عروض تجارة فإنه يزكيها. كذلك يشترط في ذلك ألا تكون عاملة للحرث والسقي، نعم، وحمل الأثقال ونحو ذلك، فإن كانت عاملة فلا زكاة فيها كما سيأتي في الحديث الذي بعده، ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة، فالمستخدم والمقتنى من بهيمة الأنعام لا زكاة فيه، فالعوامل ليس فيها زكاة. مما يتعلق بزكاة بهيمة الأنعام كما ورد في حديث أنس الطويل في فرائض الصدقة أن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، والمقصود بهذا أنه لا يجوز التحايل على إسقاط الزكاة في أن تجمع المتفرق من أجل أن تقل الزكاة، فلو قدر أن شخصين عندهما أو عند كل واحد منهما 50 من الغنم فيجب على كل واحد منهما شاة، فإذا جاء المصدق أو الساعي، نعم، جمع بين غنميهما ليخرج شاة واحدة عليهما جميعا فهذا لا يجوز، لأنه جمع بين متفرق خشية الصدقة، أو أن يفرق بين مجتمع كذلك خشية الصدقة، فهذا أيضا حيلة على إسقاط الزكاة. فهذا الشخص عنده 40 من الغنم، نعم، فلما جاء وقت الجباية وأخذ الزكاة فرقها لتكون 20-20 فلا يجب فيها الزكاة، فهذا لا يجوز. كذلك مما يتعلق بزكاة بهيمة الأنعام أنهما إذا كان قد خلط المالين واشترك في المحلب والمرعى والمسرح والفحل والراعي نعم، فإنهما في حكم المال الواحد، في حكم المال الواحد. أما إذا اجتمع في شيء يسير كالمسرح أحيانا أن يصرح بهما بينما المرعى أو المراح والراعي مختلف فلا، فإنه لا يكون في حكم المال الواحد، وإنما في حكم المالين، في حكم المالين. والكلام في مسألة الخلطة طويل، حتى الخلاف قائم في ضابط ما يتفقان فيه أو يختلفان أو يشتركان فيه وما لا يشتركان فيه. كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيما دون خمس أوسق صدقة، دليل على وجوب الزكاة في الحبوب والثمار. والزكاة في الحبوب والثمار واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ويقول تبارك وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده. والأحاديث منها هذا الحديث وغيره من الحديث، حديث ابن عمر في مساقة السماء وغير ذلك مما ورد في الباب. وانعقد الإجماع على وجوب الزكاة في الحبوب والثمار. والزكاة في الحبوب والثمار تجب في أربعة أصناف إجماعا، تجب في أربعة أصناف إجماعا، وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب. الحنطة والشعير والتمر والزبيب، فهذه تجب الزكاة فيها بالإجماع كما حكاه ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما. وهل يقاس عليهما أو على هذه الأصناف غيرها أم لا؟ فالقول الأول أنه لا يقاس عليها غيرها، فالزكاة إنما تجب في هذه الأصناف فقط، وهذا قول الظاهرية. والقول الثاني أنها تجب في غيرها، لكن اختلف في علة الوجوب، فذهب الطائفة إلى أنها تجب في كل ما يكال ويدخر. فالذي يكال ويدخر تجب فيه الزكاة، من الحبوب والثمار والأبازير والفواكه لو جففت ونحو ذلك، إذا كانت تكال وتدخر وجبت فيها الزكاة. فمثلا في الحبوب والثمار ظاهر، في الفواكه مثلا التين قالوا يجفف ويدخر ويباع بالكيل، فإذا كان الأمر كذلك وجبت فيه الزكاة باعتبار العلة الكيل والادخار. والقول الثاني أن العلة أن يكون قوتا وأن يكون مدخرا، أن يكون قوتا وأن يكون مدخرا. والمقصود بالقوت هو الذي يتقوت به، بمعنى هو عمدة العيش في أكل الناس، بينما الذي يخالف المقتات هو الذي يؤكل على سبيل التفكه كالخضرة والفاكهة التي يأكلها ربما بعض الناس دون بعض، وقد يأكلها الغني دون الفقير والواجد عن المعدم، أو التي تؤكل في حال دون حال في وقت دون وقت، هذه تسمى غير مقتاتة. بينما القوت هو الذي يأكله الناس في كل أحوالهم وفي كل أوقاتهم، الآن كالأرز مثلا هذا قوت، ومعه علة الادخار، قالوا لأنه إذا ادخر ولم يفسد حصلت النعمة به، حصلت النعمة به. ولعل هذا أو التعليل بالكيل والادخار أقوى، الكيل والادخار أقوى. وعلى هذا ما لا يكال ولا يدخر وإنما يؤكل في آنه فلا زكاة فيه، كالخضروات مثلا والفواكه، خلافا للحنفية، خلافا للحنفية، فالجمهور لا يرون الزكاة فيها. مقدار النصاب في الحبوب والثمار دل عليه هذا الحديث أنه 5 أوسق، والوسق كما قلنا 60 صاعا بالصاع النبوي، والصاع النبوي باعتبار التقادير المعاصرة أو المكاييل المعاصرة الحادثة بالكيلو مختلف فيه، بين من يرى أن مقدار الصاع 3 كيلو، وهذا أوسع الأقوال أو أكثرها التقدير، وبين من يرى أنه 2.5 كيلو، وبين من يرى أنه 2.25 كيلو، يعني 2.25 جرام، نقول 2.250 جراما، وبين من يرى أنه 2.40 جراما، وهو شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو أقل التقادير، وهو باعتبار الاحتياط هو أحوطها، هو أحوط الأقوال، لأنه هو الأقل، أنه هو الأقل. وعلى هذا إذا أردنا أن نعرف مقدار النصاب بالكيلو فنضرب 300 صاع بـ2.40 جراما، والناتج هو الزكاة باعتبار الكيلو. الظاهر أن الناتج يكون 617 كيلو تقريبا، لكن على بعض الأقوال 675 كيلو، وهكذا. فهذا هو مقدار النصاب فيه. أما كيفية إخراجه أو الواجب فيه فهذا له حالتان: إن كان يسقى بمؤونة وكلفة ففيه نصف العشر، ففيه نصف العشر، يعني إذا كان يسقى بمكائن وآلات ونضح وعمال ينفق عليه، فهذا فيه نصف العشر. أما إذا كان بلا مؤونة وإنما مجرد أن يضع الحب في الأرض ويخرج فتسقيه السماء، أو أن يكون عثريا، قال وهو الذي يشرب بعروقه، كان يكون في أرض قريبة الماء فيشرب بعرقه، فهذا فيه العشر، فيه العشر. ويدل لهذا صريحا حديث ابن عمر فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، في رواية عند أبي داود إذا كان بعلا العشر، إذا كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر. فما لا يسقى بمؤونة كما قلنا الذي يكون بعل أو عثري وهو الذي يسقى بعروقه من غير سقي، فهذا فيه أو يجب فيه العشر. أما إذا كان بمؤونة ففيه نصف العشر. مما يتعلق بالزكاة في الحبوب والثمار أنها تضم الأنواع إلى بعضها في تكميل النصاب، ولا تضم الأجناس. فالتمر أنواع، فلو كان عنده مثلا نصف النصاب عجوة وربع صفاوي والربع الآخر برني، هذا كمل النصاب، لأن التمر نوع واحد. هذا معنى أنه يضم أو تضم الأنواع إلى بعضها. أما الأجناس فلا تضم، ما يضم التمر إلى الشعير أو التمر إلى القمح أو الزبيب إلى الشعير أو إلى الأرز في تكميل النصاب، في تكميل النصاب. كذلك هذا الحديث دليل على أن تقدير النصاب مرده إلى الشرع لا إلى العرف، إلى الشرع لا إلى العرف. كذلك هذا الحديث دليل على أن الغني في باب الزكاة هو من ملك نصابا زكويا، هو من ملك نصابا زكويا، فهذا غني في باب الزكاة، غني في باب الزكاة. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.